الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أسئلة للشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. السؤال الأول: مقرر عند أهل العلم أن للهجر مصالح متعددة ومتنوعة، وأن منها صيانة المسلمين وحفظ دينهم، ولكن هذا لا يتأتى غالبا إلا إذا كان من عالم معروف أو جماعة كبيرة. أما الفرد الواحد لحاله فالناس لا يلتفتون له غالبا، فهل هذا مسوغ شرعي لترك عبادة الهجر من الأفراد؟
لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. على كل حال، هذا السؤال جوابه موجود في محاضرة لي بعنوان الهجر في ضوء الكتاب والسنة، الذي كانت في ضمن دورة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا الصيف في مكة. الشرع، الهجر بارك الله فيكم، يشرع وله مقاصد شرعية عظيمة، ذكر منها بالسؤال أن منها صيانة المسلمين وحفظ دينه، ولا شك هذا من أحد المقاصد الشرعية، وهو النصح للأمة، النصح لعامة الأمة، وذلك ببيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل إلى غير ذلك. فقد بينت في هذه المحاضرة ولي كتابة فيها أيضا حول هذا الموضوع، أن موضوع الهجر ليس مقصورا نفعه، أو ليس مقصورا مقصده الشرعي في جانب معين محدد يختزله بعضه، بل هذا الجانب، يعني هذه العبادة الشرعية المحمودة، إذا قام بها العبد على الوجه الشرعي المطلوب يكون قد قام بعبادة شرعية عظيمة. فهذه العبادة يشترط فيها ما يشترط في بقية العبادات من وجوب الإخلاص لله جل وعز مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما نظرنا في هذه المسألة من هذه الحيثية، نجد أن عددا كبيرا من أهل العلم طبقوا هذه المقاصد الشرعية وعملوا بها ودلوا الناس عليها تحذيرا وتنبيها وإرشادا إلى غير ذلك. يبقى الخلط بين مسألة الدعوة إلى الهجر وبين إيقاع الهجر، وهو هذا في السؤال قد تداخلت عنده المسألة بين إيقاع الهجر وبين الدعوة إليه. فإيقاع الهجر لا يشترط فيه أن يكون من عالم أو إمام متبع أو عالم مطاع، يقع من الإنسان العالم وغير العالم، طالب العلم وغير ذلك، فلا يشترط في إيقاع الهجر أن يكون لابد ماذا؟ قويا مؤثرا. لكن دعوة الناس، وهو دعوة عامة الناس لإيقاع الهجر، الدعوة العامة، فهذه لا بد فيها من إمام مطاع أو عالم متبع. وقد بينت في هذه المحاضرة أيضا جملة من أثار السلف في هذا الباب، وما يدل عليه من كلامهم رحمهم الله وتطبيقاتهم العملية أيضا. فالخلط الذي يحصل أنهم يعني يداخلون بين الإيقاع وبين ماذا؟ الدعوة، دعوة عامة الناس، هذا الذي نقول يقوم به إمام متبع أو عالم مطاع، أو إمام مطاع وعالم متبع، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله لما دعا الناس إلى هجر الحارث المحاسب. نعم، وهجره أحد الناس. ولهذا هذا الكلام لا يستقيم أيضا، لو جئنا للتنظير له لا يستقيم مع إيقاع الهجر الوقائي، فالهجر الوقائي لا يشترط فيه القوة ولا غير ذلك، إنما يشترط في الهجر الوقائي أنك كلما تضررت من مخالطته وتخشى على دينك من مخالطته لك أن تهجره وأن تتركه، كما قرر هذا الإمام عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء. فتترك وتبتعد عنه لهروبا وطلبا للسلام، وطلبا للسلام. فأما الإيقاع فتوقيعه كما قلت سواء كان وقائيا أو حتى غير وقائيا، فإذا كان وقائيا هذا ظاهر، وحتى لو كان غير وقائيا كذلك. في الحافظ القرطبي رحمه الله ذكر في الجامع أحكام القرآن قوله تعالى: ومن يهاجر في الأرض يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال رحمه الله القرطبي في خمس مسائل، ثم المسألة الثالثة قال وأوضحها، ذكر المسألة الثالثة ثم أوضحها في المسألة الخامسة. قال ابن العربي: قسم العلماء الذهاب رحمه الله الذهاب في الأرض قسمين، هربا وطلبا. فالأول ينقسم إلى ستة أقسام، والهرب الأول ذكر منه من أقسامه الهجرة والخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام إلى أن قال: والثاني الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. طبعا هذا أنت توقعه الآن قد لا تكون قويا صحيح، وتخرج. قال ابن العربي: هذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تقدر على أن تغيره فزل عنه، أنت زل عنه. وهذا وجدت له سلفا الإمام مالك رحمه الله في التاريخ، هنا للإمام أبي خيثمة قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا جرير عن مغيرة قال: خرج حنظر الكاتب وجرير بن عبد الله وعدي بن حاتم من الكوفة. شوف، خرج حنظرة الكاتب وجرير بن عبد الله وعدي بن حاتم من الكوفة فنزلوا قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان. واضح؟ فإذا إيقاع الهجر بارك الله فيكم ما هو يعني إيقاع توقيعه ولو لم تكن قويا، لا شك إذا كان في إيقاع الهجر يعني قوة، في إيقاع الهجر من العالم المطاع لا شك فيه زيادة في ردع المهجور، فيه زيادة وقوة، لكن لا نشترط، لا نقول أنه شرط، لا بد أن يشترط في إيقاع الهجر. الدعوة نعم، أما الإيقاع فلا. الدعوة نعم، وأما الإيقاع فلا، كما بيناه كما قلت في تلك المحاضرة، فراجعوها بارك الله فيكم. لعل هذا واضح. ها؟
أحسن الله إليكم وغفر لكم. السؤال الثاني يقول: يغلو بعض الشباب حتى يصل بهم الحد إلى هجر أخيه في البيت أو حتى أبيه فترة طويلة، مدعيا في ذلك أنه أقام عليه الحجة، فما صحة هذا التصرف؟
أيضا هذا الكلام يرجع إلى المحاضرة التي ذكرتها لكم قبل قليل وأشرت إليها، من أن الهجر بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين، منه المشروع ومنه الممنوع. ولا بد من النظر في مسألة إيقاع الهجر هذا، هل هو وقع على الوجه الشرعي؟ لما نقول الهجرة الهجر الشرعي يعني له سبب شرعي صحيح موجب، نعم، واحتفت بهذه العبادة مقتضيات ماذا؟ كونها عبادة لله جل وعز محضة. أما أن تكون عبادة مختزلة، يكون تصرف مختزل من بعض الطلبة وبعض الإخوة في بعض الأشياء، من هجر لحفظ نفسه فهذا والعياذ بالله مخالف للسنة، مخالف للكتاب، آثم بهذا الهجر. أقول آثم إذا كان الهجر لحفظ النفس. أما إذا كانت الهجرة لله عز وجل وفيه ديانة لله، لا بد أن نعرف الهجرة عندنا بارك الله فيكم على ثلاث أمور. هجرة بالقلب وهجرة بالبدن وهجرة باللسان، لأن المنكر أو الغلط الذي وقع فيه المخالف سواء بدعة أو فسقة أو معصية، واجبنا نحن الذين نعرف الحق أو عرفناه والله الحمد مثلا تجاه هذا الخطأ الإنكار، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مراتب الإنكار المعروفة. واستدل بهذا شيخ الإسلام وغيره من الأئمة على أن الرد على المخالف وهجر المخالف وهجر المبتدع أو الفاسق أو غير ذلك من هذا الباب بهذا الحديث. إذن إيقاع عندنا بالقلب وإيقاع باللسان وإيقاع بالبدن. الأصل الذي يدور عليه وتنبعث منه هذه هجرة القلب، هذه لا تسقط بحال. فإن قال: فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فإيش؟ فبلسانه، فإن لم يستطع وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. لا تسقط بحال هجرة القلب، فهي هجرة أصلية غيرها يقوم عليها، هي الأصل. وقد بين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التبوكية، الرسالة التبوكية رحمه الله، أن هجرة القلب هي الهجرة الأصلية، وهجرة البدن تابعة، هجرة البدن تابعة. إذن وهجر البدن على قسمين: هجر كلي وهجر جزء، وهجر اللسان هجر على قسمين: هجر كلي وهجر جزء. لا بد أن نعرف متى يقع الهجر الكلي ومتى يقع الهجر الجزئي وكيفية أوجه الهجر الكلي والهجر الجزئي إلى غير ذلك، كل هذا منثور في المحاضرة تلك، فأرجو من الإخوان أن يرجعوا إليه ويستمعوا. لكن هنا نقطة مهمة جدا في مسألة الأقارب كالأب مثلا أو الأم أو الأخ، إذا ما وقع في مخالفة ننظر في نوعية المخالفة هذه التي وقع فيها، تحتمل لا تحتمل، لا بد من الدعوة، لا بد من الرفق. هؤلاء لهم حق علينا، الأب والأم والأخ لهم حقوق، يعني اجتمع له عليك من الحق عدة. إذا كان أبا أو أما فهو أبوك أو أمك، وأنت في يعني يلزمك البر، وأيضا في البيت معهم، والصاحب بالجنب قريب من هذا المعنى، وغير ذلك من الحقوق، حق الإسلام وحق الأبوة وحق وحق وحقوق عديدة جدا تلزمك وتجب عليك. إذن الواجب في مثل هذه المقامات أننا نتقي الله عز وجل ونقوم بالواجب. في مسائل الإمام أبي داود رحمه الله عن الإمام أحمد، مسائله عن أحمد، يعني جاءه رجل قال: إن أمي لا تصلي ولا تحسن، لا تصلي ولا يعني لا تحسن الصلاة ولا الوضوء، ما صلاة، إذا ما صلت ما تقيم الصلاة ولا حتى الوضوء، ماذا أفعل؟ أهجرها أم أضربها كذا؟ قال: لا، علمها. قال: يتقول أنا أكبر منك تعلمني؟ شوف، قال: يعلمها ويصبر عليها. طب إنسان ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، هل أدى الفرض الذي عليه؟ برئت ذمته؟ ما برئت ذمته، والصلاة أمرها عظيم، حق لله، ما هو حق لي ولا لك. ومع هذا قال له: علمها. واضح؟ فنحن نقول للإخوة هؤلاء ما اختلفنا، قد يعني يقع الأب أو يقع الأخ أو يقع أحد الأقرباء في منكر من المنكرات هذه، فيعرف ويعلم وتقام على الحجة مرة ومرتين وترفق به لعله يرجع. نعم، مع أمر مهم جدا جدا وقد أشرت إليه قبله، أن الهجرة بالقلب لا تسقط إن كان فعلا هذا من المنكرات، يعني تعلمه مع هجرك لهذه البدعة التي هو فيها أو هذا الخطأ الذي هو فيه بقلبك، لأن هجرة القلب لا تسقط بحال. واضح؟ وهذا الهجر الجزئي سواء باللسان أو بالبدن له صور، له صورة واحدة أيضا، هذا بيناها في هذه المحاضرة انظروها. فإنسان يعني ليس معنى هذا الهجر أنك خلاص ما تكلم ولا تسلم ولا ترد ولا إذا عطس ما تشمت، حمد الله ما تشمت أبدا، هذا هجر كلي باللسان من كل وجه. الهجر البدني مثل هجر الهجرة من بلد الإيمان إلى بلد من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، هجر خروج من أرض البدعة التي قال عنها مالك، هذه من الهجرة البدنية بالكل. أما الهجرة الجزئية في البدن، نعم كما قال ابن عون لما جاءه معتزلي يريد أن يسلم عليه قال لا، قالوا له لما يا إمام؟ قال والله لا يجمعني به إلا سقف المسجد. هجرة بالبدن لكن فيها جزئية سنجتمع، لكن أنا هجره بقلبه أيضا. فالهجرة البدنية أيضا منها ترك السلام، مصافحة، لها صور بارك الله فيك. السلف لهم صور عديدة في هجرهم للبدن والهجر الجزئي سواء كلي أو جزئي أو اللسان الكلي أو الجزئي. من الهجر الجزئي مثلا ألا تصلي خلفه، ما تريد تصلي خلفه، رجل مبتدع مخالف، نعم أحد المخالفين، المخالفاتهم في الدين عظيمة، لا تصلي خلفه، مات ما شيعت جنازته، هذه هجرة. أجاب دعاك لم تجبه، لكن لا بد أن نفرق أيضا هذا كلام بيناه في المحاضرة في مسألة القوة والضعف، هل أهل البدع أقوياء ولا ضعفاء؟ إذا كان لهم قوة والسيطرة لهم وأهل السنة ضعاف، هنا نقول أيضا الهجر لا ينفك يبقى، لكن توقعه الهجر الجزئي، غلب لهم وسلطان لهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل أهل خراسان في هجر الجهمية قال لا يقوون عليه، إن تعذر عليهم نعم خوفا على المؤمن الضعيف، فراعى مسألة العجز والقدرة والواجبات الشرعية عموما لا بد فيها من مراعاة العجز والقدرة. أنت عاجز صلي قائما، يقول لعمران عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، فإن لم تستطع فقاعدا. ولهذا قال العلماء قرروا قاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، واضح؟ فنرجو من هؤلاء الإخوان أنه يعني يتقي الله عز وجل في نفسه ويحاسب نفسه حسابا جيدا. قد يظن أن هذا خطأ، أقول قد يظن أنه خطأ، أحيانا بعض الإخوة يبنون بعض المواقف على أمور هي لو تأملتها في الحقيقة تجد أنها ليست مخالفات، هذا واحد، أو قد تكون مخالفة لكن لا تستوجب هذا التصرف، واضح؟ فالإنسان يقيم أموره ويزن أموره على ميزان الشرع الحنيف ويكون إنسان متحاكم محتكم الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وأيضا يسلموا تسليما، لا بد. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، ما هي المنهجية العلمية للبحث عن صحة نسب أثر ما لأحد من الصحابة أو التابعين، وهل يتشدد في ذلك كما في الحديث النبوي يعني في دقة اللفظ أو يكتفي بالتواتر المعنوي، وما هي الكتب التي تعنى ببيان صحة الآثار وسقيمها، وهل يوجد تحقيقات جيدة لمصنف عبد الرزاق ولسنن البيهقي؟
قبل أن أغادر بارك الله فيكم موضوع الهجر، هذه المسألة موضوع الهجر يعني حصل فيها خلط وخبط كثير، يعني وهذا قد أشرت إليه أيضا في المحاضرة، الناس فيه بين على 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 نقيضين طرفان ووسط، منهم من غلا فصار يطبق هذا الهجر في من لا يجوز له أن يطبقه عليه، ما يستحق، فأعمله في غير من يستحق ويجب أن يعمل فيه أبدا، أوجبه وأعمله في أناس حرام إيقاعه عليه، جاء وطبق ونظر خلاص وحاكم الناس إلى آرائه وإلى أهوائه وطبق هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا غلط، وهؤلاء ضروا الدين. وقسم آخر يعني جانب من أهل التفريط ذوبوا هذا المعلم المهم وهذه العقيدة السلفية النقية، فأظهروا للناس أن هذه العبادة يعني تدل على شراسة وتدل على اندفاع وعلى وشدة وعدم تأمل وغير معرفة المصالح والمفاسد وغير ذلك، صحيح؟ وأوهم الناس أن هذه العبادة فقط محصورة يعني وأوهمهم أقول في أنها عبادة محصورة في مراعاة المصالح والمفاسد. نحن نقول نعم، أسعد الناس بالحق منها من هاتين الطائفتين أهل السنة، أهل العلم، أهل العلم بالسنة، أهل المتمسكين بها حقا وحقيقة، الذين قاموا بها وقامت بهم وفيهم، نعم، طبقوا هذه السنة تطبيقا عمليا. فمن استحق أوقعوا عليه، ومن لم يستحق رفعوها عن ما عملوها فيه، واضح. ولهذا نقول هذه العبادة، بل كل عبادات الشريعة، بل كل العبادة الشرعية مبنية على المصالح، الدين مبني على المصالح كما قال الناظم السعدي رحمه الله. الدين كله مصالح، ما جاء هذا الدين إلا به بمصالح العباد في الدنيا والآخرة، صحيح. ولهذا ما من عبادة شرعية إلا وفيها مصالح عظيمة، الصلاة منها طهرة للنفس، ومنها كذا، ومن إيقاع عبادة الله حق القيام بحق الله في هذه العبادة، ومنها يعني تراص المؤمنين، ومن التآلف والتآزر، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المصالح التي ترتجى من إيقاع هذه الشريعة، هذه الشعيرة عن الصلاة. الزكاة طهرة للنفس ورفق بالمؤمنين ومواساة الفقراء، صحيح. والحج فيه من الأمور، أولا إيقاع الفرد عن النفس، ومنها التعبد لله جل وعز بهذه الفريضة وهذا الركن العظيم، و و و و و إلى آخره. ومنها مواساة المؤمنين بعضهم بعضا، وأن كلهم يكونوا في سواسية، ويكون كل منهم ينظر إلى أخيه بعين واحدة، إلى غير ذلك، صحيح. إذن ما في عبادة إلا وفيها ماذا؟ مصلحة عامة ومصلحة خاصة. أيضا هذه من النقاط المهمة التي غابت عن كثير من هؤلاء الذين يتحدلقون بها في هذه المسألة، وهو عدم انتباههم إلى أن المصالح تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. والعامة يتدخل فيها الخاصة، إذا ما طبقت وأردت إيقاع المصلحة العامة لا بد تدخل فيها المصلحة الخاصة، ولكن قد تتخلى في بعض الصور، وذلك إذا ما تعارضت المصلحة العامة مع الخاصة. الآن عندنا انتفاع المخالف بالهجر، من المصالح العامة ما ذكر في السؤال النصح للمؤمنين وعام وتحذير المسلمين منها، وهذه المقاصد الشرعية للهجر، إظهار معلم الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء. سفيان الثوري رحمه الله في الحلية لأبي نعيم جاءه رجل قال يعني يسأله قال اسمع ويحدثه، قال إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم تبغضه عليه، يعني على هذا العمل، فاعلم أنك لم تحبه في الله. ما عندنا ولاء بدون براء، عندنا ولاء وبراء، ديننا ما هو قائم على الولاء المحض ولا البراء المحض. فهذا من المعالم، منها تحقيق العبودية لله في هذه الشعيرة العظيمة، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية العظيمة. فهؤلاء الذين غابت عنهم هذه المفاهيم بارك الله فيك وعدم إدراكها، جاءوا فنظروا إلى موضوع ما يتعلق بانتفاع المخالف. قلنا إن انتفع المخالف هذا بالهجر فالحمد لله، تحقق عندنا مصلحة عامة ومصلحة خاصة، من المصلحة الخاصة أنه رجع، والمصلحة العامة أن حذرت الأمة من هذا الخطأ، وأعملنا الأمر معروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك. لم ينتفع، لم ينتفع، هجرناه ولم ينتفع. الآن تعارض عندنا المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، هو لا ينتفع بالهجر. طيب عندنا الآن إيقاع مع تحقيق العبودية لله في هذا المقام، منها تحذير الأمة من هذا الخطأ وهذا الخطر، ومنها قيام بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومنها صحيح. هل نعطلها خلاص؟ ما يجوز، يجب أن نعملها. فإذا ما تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة لم يمكن الجمع، تعارضتا. وأن القاعدة الشرعية تعمل القاعدة المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، المصلحة الخاصة تؤخر وتدفع في مقابل تحقيق المصلحة العامة. فخلطوا في هذا الباب خلطا كثيرا وشغبوا على الناس، وجاءوا فقالوا نصوص أحمد هذه ما تنفع، نصوص أحمد الآن لا يمكن إيقاعها ولا يمكن إعمالها، ونصوص الأئمة ما يمكن إعمالها. ما الذي يعمل أجل؟ أراءك وأرائي وأراء زيد وعمر فلان، ما يصح هذا الكلام ولا يجوز. نحن أمة محكومة مرحومة، عندنا سلف ولله الحمد، ونفهم الكتاب بفهم السلف، صحيح؟ إذن ليش نشذ نأخذ من أفهام السلف وتطبيقاتهم ما نريد ونترك ما لا نريد؟ ما يجوز التحكم هوى. فعلى كل حال يعني هذه المسألة أرى فيها الخلط كثير، ويمكن الأخوان اللي حضروا في الدروس في النخبة وكذلك في الضوابط وغيره يجدون هذا، يعني في إجاباتي في كلامي عن بعض المسائل التي ترد مثل هذا، لأنه خلط صار فيها إلى درجة أن الناس خلاص عميت، وأن هذه مسألة تضاربت فيها الأقوال وتداخلت فيها الفهوم ما يفهمها إلا أحد شذاذ من الناس. ما شاء الله، جهل السلف كل هؤلاء الأئمة، جهل الفهم الصحيح. أنت الذي فهمت 1، 2، 3، 5، 4، 10 هم الذين فهموا المنهج الصحيح في هذه المسألة، فأخطأوا خطأ بينا وفاحشا نعوذ بالله من الخذلان. والإخوة حقيقة رغبوا في هذه المحاضرة، وأنا أقول يعني وإن كانت غير مستوفاة من جميع الجهات هذه المحاضرة، قلت لهم في المحاضرة هم عنوانون الهجر في الكتاب والسنة، قلت يعني هذا عنوان ما يمكن إشباعه بين مغرب وعشاء، لكن نحيط ببعض المسائل التي فيه التي حصل فيها الكلام حول الكلام، ولعل يتيسر لنا لقاءات ومقامات أخرى، فالله يصلح الحال. نعم، هذا السؤال الثالث اللي يقول ما المنهجية العلمية للبحث عن صحة نسبة أثر ما لأحد من الصحابة؟ المنهجية العلمية في إثبات صحة الآثار عن الصحابة أو التابعين كغيرها دراسة الإسناد، من استجمع آلة وأهلية النظر والتأمل وعنده القدرة على المعرفة والتمييز بين صحة الآثار وعدمها هو الذي يبحث، ليست هناك منهجية أخرى. من قال أن ثمة منهجية أخرى لا يعني لا تنبعث من خلاف أو من غير هذه الطريقة فقد افترى على العلم. لا طريق إليك إلى إثبات هذا الصحة وعدم من عدمها، هذا القول من عدمه إلى فلان، إلا بإثبات الإسناد. إذا صح الإسناد إلى قال صح القول به. ولهذا يعني بعضهم يعني تجوز هداه الله في بعض تعرف بعض كتب الفقه وبعض غيره، ينسب كلاما إلى هذا قال به ابن عمر، هذا قال به فلان وفلان، عندما تبحث في الأسانيد لم يصح هذا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس ولا عن فلان. الآن عندما أنا أنسب إليك أي قول وأنت ما قلته في حياتك، قال به أحمد ولا محمد ولا خالد، يبلغك هذا الكلام تلقاني ولا ألقاك، يا أخي اتق الله كيف تنسب إلي، أنا ما قلت هذا الكلام، صحيح؟ وأنت يعني رجل من عامة الناس ولا تعلق لك حلال ولا حرام ولا لك أثر، كيف بالسلف والصحابة والتابعين؟ ولهذا يعني نجد أن الأئمة يلحظون ويتابعون هذا ويقولون صح عن ابن عمر، صح عن ابن عباس، قاله فلان، يبحثون عن هذه الإثباتات. فالمنهجية العلمية في صحة نسبة الآثار هو البحث فيها كما هو البحث في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني دراسة الإسناد إلى قائله، عندنا قول قيل عن فلان نقل ولا نعرف له إسناد لا نحكيه عنه، إذا كنا سنحكي نقول ونقل مثلا صاحب المغني بن قدامة في المغني عن أنه قال به فلان العهد عليه، لكن لا تتبناه، ولا تجزم بقوله. واضح هذا؟ يقول وهل يتشدد؟ ايش يتشدد يعني؟ ما قصة يتشدد ولا يتسمح؟ ما هي قصة يتشدد؟ ينعقول صح القول إلى قال نعم، نعامله معاملة كلام أهل العلم الذي هي يعني معاملة الآثار التي تصح النسبة أو لا أو تنفيها. تشدد تساهل ما تساهل هذا ما هو صحيح. وبعضهم يحاول أنه يعني يثبت كلاما مثل هذا الكلام. قرأت لأحدهم يعني من المعاصرين واحد كتب كتابا في منسك عطاء ابن أبي رباح المكي رحمه الله، وجمع من بعض الكتب وقال في مقدمة كذا: ما اعتني بالصحة ولا بالضعف ولا كذا، فإن هذا لا فائدة من ورائه ولا طائل منه. كيف هذه فتية وهذه قول تنسبه وينسبه بعضهم؟ احنا نرى الآن ويظهر لك أهمية إثبات الصحة من عدمها إذا ما جاءتك الأقوال متعارضة عن الإمام نفسه سواء كان تابعيا أو صحابيا، صحيح؟ قال بالجواز وقال بالمنع، وإذا ما بحثت أن المنع ما قال به أبدا بل الإسناد إليه ثالث، فلا تقول قال بالجواز وقال ما قال هو بالجواز أو بالمنع، المنع ما صح عنه. يعني حقيقة كان الكتاب يعني أساء صاحبه إلى نفسه وإلى هذا الكتاب وإلى هذا الجمع، وما تحرى الدقة ولا الصواب، وينسب أن عطاء قال كذا وأفتى عطاء بكذا وما. طيب أنت ما بحثت الأسانيد والكتب موجودة، لو كانت الأسانيد غير مهمة والبحث فيها غير مهم أن تنظر إلى الإمام ابن أبي شيبة والإمام عبد الرزاق وهؤلاء الذين كتبوا المصنفات وأسندوها، يعاملون الآثار الواردة عن التابعين من الصحابة أو التابعين أو من دونهم، نعم، معاملة الحديث المرفوعة تجده يسند قال حدثنا فلان إلى إبراهيم النخعي أو إلى عبد الله بن مسعود أو إلى سعيد بن سيب، صحيح؟ يعطيك الإسناد كامل كما يتعامل معه مع الحديث إلى أبي هريرة وإلى إلى 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 عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كذا. لو كان الأمر فيه سيان ما كان حشر هذا الكتاب بآلاف ومئات الألوف من الأسانيد والرجال. ومن الأعظم الكتب في هذا الباب الحقيقة التي في باب الأقوال وغير ذلك مع المصنفين وما نحوها كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر، الأوسط في السنن والاختلاف للإمام ابن المنذر رحمه الله، هذا كتاب مسند، إذا ما نقض القول وإذا ما قاد القول سرد لك الأسانيد ويصحح أحيانا وضعف إلى آخره. فهذه مزايا مزية في هذا الكتاب وفي غيره من كتب هذا العلم. أما تشدد أنا لا أرى استخدام هذا الأسلوب أصلا. ما أنا قلت لك، ضربت لك مثلا الآن، لو قلت فلان والله يقول من الناس حرام ولا حلال، وأنت لم تقل لا حرام ولا حلال في حياتك قط، ويبلغ الكلام هذا عني تلومني، صحيح؟ كيف تنسب لي هذا الكلام يا أخي؟ خلاص أقول لك مشي حالك، بس الأمر سهل، ما يجوز. هل قائل هذه المقولة قد اقتفى ما له به علم؟ لم يقتفي ما له به علم والعياذ بالله. نعم، يعني قال كما في يعني في دقة اللفظ أن يقتفى بالتواتر المعنوي، ما في تواتر معنوي هذا بهذا اللفظ. إيش المقصد بالتواتر المعنوي؟ أنه يذكر يعني، ولا إيش يقصد بالتواتر المعنوي؟ إيش يقصد بالتواتر المعنوي؟ هل يقصد بالتواتر أنه توارد أنه ذكروا فلان وذكروا علان وذكروا فلنتان؟ ما هذا ما هو تواتر، ما يعتبر تواترا ولا يمكن أن يدخل في معنى التواتر أصلا، لكن يعني يقصد أنهم ذكروا وأنهم في كتاب كذا ذكروا وذكر ابن تيمية ولا ابن القيم ولا نقل عن فلان، هذا لا يعني أنه تواترا. أيضا كل يعني يحاكم إلى هذا، ابن تيمية ولا غير ابن تيمية من العلماء، قاعدة واحدة نسب شيخ الإسلام، من تقول ونسب شيخ الإسلام ونعز هذا القول إلى فلان، جعله عليه عهد عليه ولا تتفنى أنت. هذا تكلم عن من استجمع الآلية والأهلية، من عنده آلية البحث والنظر. فبعض الناس لا يعرف يميز ولا عنده فرقان، مثل هذا يعني فرضه أن يلزم أهل العلم. وما هي الكتب التي تعنى ببيان صحيح الآثار وسقيمها؟ مشكلة، أنت ما أنت صاحب الأسئلة، ولا أنت صاحب الأسئلة بأسألك، لأن في أسئلة كثيرة مبنية. إيش يقصد الكتب تعنى ببيان صحيح الآثار؟ تمييز صحيح وضعيف هكذا تميز يعني؟ على كل حال قلت قبل قليل كتاب الإمام المنذر رحمه الله أحيانا وليس دائما في الأوسط، الحافظ ابن حزم رحمه الله في المحلى يتكلم صحة وضعفا أحيانا، طبعا يوافق أو يخالف هذه مسألة أخرى. أما غيرها أنا أعرف يعني كتبا للأئمة رحمهم الله أنهم يعتنون بهذا الباب يعني واستفرغوا فيه جهدا كبيرا. لكن ها
الطلول اللي يذكروا يعني هم يسألوا ضعف الحديث إذا السند نفس السند وهو ضعيف،
نعم،
وذكر في كتاب واحد من كتب الستة، هل عند العلماء بنفس الضعف لو ذكروه أصحاب الكتب الستة كلهم بنفس السند ولا يرتقي إلى
كيف أعيد
الحديث سنده واحد وهو ضعيف لكن ذكره واحد من أهل السنة، هل يكون مرتبته مرتبة لو ذكروه كل أصحاب السنة ونفس السنة؟
إيه نفسه، ما اختلف، ما اختلف. تعدد المخرجين الكتاب للحديث بإسناد واحد لا 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 يعني لا لا يزيده قوة ولا إذا كان ضعيفا، إلا إذا اختلفت المخارج. وهناك مسألة التقوية لها باب آخر، لكن على سؤالك حديث واحد إسناد واحد في الكتب الستة أو في واحد أو في الكتب التسعة بإسناد واحد ما ضره، إخراجه لا يضر، لا 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 يرقيه. بس ثم يقول هل يوجد تحقيقات جيدة لمصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي؟ على كل مصنف عبد الرزاق رحمه الله من يعني النسخة الموجودة التي هي حبيب الرحمن الأعظم، هذا ماشي، هذه النسخة مقبولة ماشية الكتاب، يعني هو من طيب النسخة هذه. عبد الرزاق لا ما أعرف، لكن ابن أبي شيبة نعم له ثلاث طبعة القديمة التي هي الهندية هي التي عندنا، وطبع بعدين طبعة كما الحوت، كمال الحوت هذا، والحوت بلع في بطنه أشياء وما سخ الكتاب، شفت، وطبعه بعدين طبعة أخرى الرشد، طبعته الرشد، وطبع طبعة محمد عوامة، هذه طبعات هذه على كل حال. لا لا نسخة خطية يعني، لا أقصد مصنف ابن أبي شيبة، أما سنن البيهقي كذلك لا أعرف إلا النسخة الهندية القديمة المطبوعة التي بحاشيتها جوهر النقل اللي عند دائرة المعارف العثمانية. أظن خلاص السؤال.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. السؤال الرابع، نرجو أن تذكر لنا بعضا من علامات أهل السنة التي يتميزون بها عن غيرهم، فقد كثر الانتساب لأهل السنة في هذه الأعصار وصعب التفريق بين الأدعياء وغيرهم.
هذا ما شاء الله الإخوان أسئلتهم ما شاء تحتاج إلى محاضرات، كل أسئلة تحتاج إلى محاضرة. على بعض علامات أهل السنة يتميزون بها عن غيرهم، من أعظم علامات أهل السنة التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، تجنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه، هو خاسر فاجتنبه. إذن من علامات أهل السنة الالتزام التام الكامل بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا في أصول الدين وفروعه. على فهم السلف. لماذا على فهم السلف؟ لزومهم لفهم السلف لزوما أكيدا، ما هو نافلة للأمر الإلهي وللوعيد على المشاقة. فالله عز وجل قد أمرنا في آيات عديدة، منها قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. هذا أمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر له وأمر لأمته. نعم. والإمام ابن القيم رحمه الله فصل بديع جميل جدا رائع في إعلام الموقعين، رابع منه في وجوب اتباع فهم السلف، في وجوب اتباع فهم السلف. والإمام ابن قدامة رحمه الله له كلام في غاية من القوة والمتانة في كتابه ذم التأويل في وجوب اتباع فهم السلف وتحريم الخروج عن فهم السلف، وذكر آيات وأقوال كثيرة جدا عليك بآثار السلف، كما قال الإمام الأوزاعي: وإن رفضك الناس. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيته، إلى غير ذلك من الآثار العظيمة الدالة على وجوب التزام بفهم السلف. ومقالة الإمام الأوزاعي رحمه الله التي يقولها وهي: قف حيث وقف القوم وقل بما قال وكف عما كف واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. إذن من لزوم من أميز علامات السن السلفي لزوم هذا الهدي، أنه يقول بما قالوا، أن يكف عما كفوا، ويسلك سبيلهم وطريقهم إذا أراد النجاة، فإنه يسع ما وسعهم. أبدا. الناظر في محنة الإمام أحمد رحمه الله العظيمة تلك، ثبات على الدين، الثبات على هذا الدين، لأنه تمسك بالكتاب والسنة ورضي بفهم السلف. يقول للخلفاء الذين امتحنوا: يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به. ثبات. وهذا أيضا من صفات أهل السنة ومزاياهم، لكن أعرج عليه بعد. أريد الالتزام بفهم السلف. لما؟ لأن قلنا الآيات آمرة وكثيرة، والأدلة في هذا كثيرة جدا، كما قلت الإمام القيم له كلام نفيس في الإعلام في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله في كل ركعة أن يهديك الصراط المستقيم. ما من إنسان يصلي إلا لله ركعة إلا ويدعو يقرأ بهذه الآية من فاتحة الكتاب. صحيح. جاء رجل كما في تفسير الطبري رحمه الله بإسناد حسن إذا الإمام بالعالية الرياح، قال له: يا إمام، ما الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله، اللي في آية الفاتحة يعني، قال قولي تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري، قال له: يا إن أبا العالي يقول الصراط المستقيم هو فلان، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح. من أهم خصائص السن السلفي لزوم هذا الصراط قلبا وقالبا بكله وكلكله وأبدا بلبه وبجوارحه يلتزم هذا الصراط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يكفي لا ويسلموا تسليما. استسلام تام وانقياد تام لهذا المنهج القويم والصراط المستقيم. الطرق كلها مسدودة، الطرق إلى الجنة كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فليلزم المرء نفسه، يلزم المرء نفسه هذا الصراط ينجو ويفلح بإذن الله تعالى أبدا، تحقيقا لا تعليقا. حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنها، الحديث المخرج في السنن عند أحمد وفي السنن وعند في المسند لأحمد وغيره: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. نعم. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبي في بعض الروايات. ثم قال وعليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما اختلاف يسير، كثير. ما هو الخلاص؟ كيف النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدث الأمور. إذن هذا الحديث رسم لنا ركيزتين أساسيتين: وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع. وهذا من أميز معالم السن السلفي، متبع غير مبتدع. أقول من أهم خصائص مزايا أهل السنة هؤلاء الثابتين على الحق، نعم، أنهم لزموا هدي الكتاب والسنة علما وعملا. قال الله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، ويقول جل وعز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من التميز والتمايز. إذن من أظهر خصائص السني السلفي التميز والتمايز. التميز بصحة الاعتقاد، صحة المنهج وصفائه ونقائه، وتمايزه مباعدته عن أهل الأهواء والبدع والخرافات والفسق والفجور إلى غير المناهضين للسنة من كل وجه. هذا ليس غريبا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا الحق فاصدع بما تؤمر. أمر لا بد من التمايز، والتميز بصحة ما يدعو إليه وهو توحيد الله جل وعز. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مع أنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. لا بد من التميز والتمايز. ولهذا الصحابة رضي الله تميزوا وتمايزوا حتى عن أهليهم وأقربائهم، صحيح، وغير ذلك. الأئمة المصلحين الصحابة من التابعين بعدهم التابعين أئمة الهدى الإمام أحمد رحمه الله، انظروا إلى هذا الصفاء والنقاء، أوذي وجرد وضرب وأوى في سبيل الله، تميز في صفاء عقيدته ونقاء منهجه. ولهذا لما جاءوا قالوا اللفظية، من قال قال اللفظية شر من الجهمية. هذا وقت ما يتحمل أن تأتيني بألفاظ مثلا فيها لبس، أوقات فتنة لا بد فيها من الصفاء والنقاء والوضوح التام والتميز والتمايز. ما تأتيني كما يقال عندنا الآن باللغة العصرية أنصاف الحلول، كلام حمال أوجه. لا بد من النقاء والصفاء، لا بد من النقاء ومن الصفاء. ولهذا لا بد من التميز، التميز بصحة الاعتقاد، العلم الصحيح المبني على الوحيين بفهم السلف، التمايز عن أهل الهوى المخالفين، تمايز عنه، لا بد من التمايز عنه. الله جل وعلا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، آية أصل هذه في الباب، كما يقول القرطبي رحمه الله في مجانبة أهل المعاصي وأهل البدع من باب أولى. فإذا كان الأمر لا، لماذا نجانبنا؟ نتمايز. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قال قائل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي. فلا بد من التميز والتمايز. ونحن الآن في عصر تداخل الإنصاف المزعوم، وفي الحقيقة ليس بإنصاف بل هو عكسه ظلم واضح. باسم الإنصاف فأذاب التميز وأذاب التمايز في كثير من الأوطان. فإذا ما تميزت بصحة الاعتقاد وصفاء المنهج عقيدة وسلوكا وعبادة وتعبدا وتمايزت رموك بالشدة والتنفير والتنقير وغير ذلك، صحيح، وأنك لا تحسن الظن بالناس. وماذا نفعل؟ نترك نمشي مع الناس كما يفعلون، نتبع الأهواء، فين نمشي بهذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه السنن؟ فين نمشي بها؟ نرمي بها في البحر ولا إيش؟ فهؤلاء الأئمة رحمهم الله لما عرفوا هذه العقيدة الصافية النقية تميزوا بظهور الحق وإظهاره والصدع به، بينوه للناس بعلم وعدل، ما ظلموا أحدا، وهذا هو الإنصاف، عدلوا الناس وبينوا الحق لهم وأظهروه لهم، ونفع الله بهم العباد والبلاد. وانظر الآن ما تنعم أنت وأنا يعني من قبل ومن بعد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من يبقى على اعتقاد أهل السنة والجماعة، من ينعم به بهذا الاعتقاد في مسألة الخلق. أضرب لك بها مثلا، ها؟ الفضل لله أولا ثم للإمام أحمد لما ثبت صحيح. لو أجاب أحمد رحمه الله في تلك الفتنة العمياء البكماء الصماء، إيش كان الوضع يصير؟ إلى الآن نحن ما نمسك، إلى الآن نحن نكون في إيش؟ والله في مشاكل. الله أعلم على أي عقيدة الناس تلقى الله عز وجل. شوف ماذا يقول الإمام بن جرير في حق هذا الإمام العلم في عقيدة السلف هنا، شوف إيش يقول. نقل هنا كلاما لا ينبغي أن يناظر في هذا، يعني إسحاق بن راهويه يقول، قال: وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتاب اعتقاد الذي صنفه هذه المسألة، قال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه. يقول ابن جرير، شوف، لا أثر فيه، يعني اللفظ لفظي ما لفظي بالقرآن، نقول مخلوق غير مخلوق، هذه أدخلوها في وقت الفتنة. شوف، قال: فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي. ما نعرف هذا، ما كلمة ما نعرفها، ولا نعرف ما هو الموقف الصحيح منه، نقبل ولا نرد، إلا عمن في قوله الغنى والشفاء والشفاء، لا نعرف فيه عن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي، إلا عمن في قول الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: ممن يسمع؟ منكرا. ممن؟ أجيبه، والله يقول: حتى يسمع كلام الله. ثم قال: قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله. ولا قول، إمام بن جرير الإمام الهمام، ها؟ قال: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، قول الإمام أحمد يعني، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه عليه. شوف، هذا الإمام عرف قدر هذا الرجل كيف، فيه الكفاية والمقنع. يأتينا الآن إنصاف المتعلمين المتعالمين، يقول: منهج أحمد الآن يا إخوان تطبيقه يصعب الآن، وما يمكن، آثار أحمد آثار أحمد، ما عرفوا قدر أحمد ولا منزلة أحمد عند أئمة أهل السنة. الله يتبارك الله فيك. فهذا الكلام من هؤلاء الأعلام، عرفوا قدر هذا الإمام وقدر هذا الجبل، تميز الإمام أحمد بصفائه فصار معلما. الإمام يا أخي ابن تيمية لما جاء في أوساط الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والروافض، صحيح؟ إيش؟ لو كان رجلا خانسا مثل ما يخنس الآن هؤلاء يتظاهرون بالعلم بأنصاف المتعلمين، نعم، لو كان خانسا جبانا غير متميز بعقيدة ولا متميز، ما صنف لنا هذه الكتب العظيمة الآن، صحيح؟ من أوائل ما يدرسه السني في أي مكان، جاء جزائر ولا سعودية ولا اليمن ولا في أفريقيا ولا في سيبيريا. إذا ما أراد أن يدرس عقيدة السنة يدرس الواسطية ويدرس هذه الكتب، صحيح؟ وكتب الإمام محمد الوهاب وغيرها تتابعوا على إيش؟ ممكن ما بينهم صلة ولا عمرهم رأى فلان فلان، لكن جمعتهم السنة، عقد السنة. هذا زد على هذا الإمام ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تميز أيضا بصفائه ونقائه، وتمايز عن أهل ذاك البلد، عن أهل تلك الفترة من الناس، إلى غير ذلك. انظر الألباني رحمه الله ما تميز، أقول الألباني أما تميز في صدعه بالحق وصفائه ونقائه ودعوته للحق، وتمايز عن أهل البدع وأهل الضلال. لو أراد الرجل هذا يريد مناصب دنيوية لكان تقلد على المناصب في دول ما هو في دولة واحدة. من باز ما تميز ولا تمايز، هؤلاء الأعلام وغيرهم من إخواني وعلماء السنة حفظ الله الحي منهم ورحم الميت، لكن هؤلاء الذين يعني غصت حلوقهم بظهور السنة ما يرغبون هذا الحق أن يظهر. إذن هذا الباب باب واسع حقيقة، هذا السؤال سؤال في النفس منه أشياء. نعم، من حيث أننا نعلق عليه بتعليقة يسيرة لأنها هذه كافية، لكن يحتاج إلى محاضرة. علامات أهل السنة أو من علامات أهل السنة، بارك الله فيك. نعم. أيوة. هو هذا الآن، هو يأتيك فلان يقول أنا الكتاب والسنة وكذا وفهم السلف، طبق بسم الله، تجده يوالي المبتدع، يدافع عنهم، يلتمس لهم الأعذار، يجالسهم، يآكلهم، يجتمع معهم، بل قلت لك يعني قد يدافع عنهم وينال من علماء أهل السنة أن يتكلموا. واضح هذا؟ إيش هذا كله؟ هذا الآن أين ولا أين سنية وسلفية هذا؟ فهم السلف أي سلف هذا ويمشي عليه؟ ولذلك هؤلاء غالبا يتبعون المتشابه ولا يتبعون المحكم، يتبعون المتشابه، يكثرون سواد. أحدهم لما نصحته قبل سنوات عديدة قلت له جاءنا بإظهار السنة كذا مثلا من خارج المدينة ويجلس مع حزبيين وكذا في دوراتهم، قلت يا أخي اتق الله، ما يجوز أن تمشي إليه، أنت تكثر من سواده وتغرر بإخواننا وطلابنا، ما يجوز يا شيخ. أنا كذا أن نريد أن نكسب رأس المال ونزيد رأس المال، قلت أنت تضيع نربح، يقول قلت أنت ضيعت رأس المال. العاقل التاجر إذا في تجارة قد يضيع منه ماله رأس المال، يبحث وراء يقول ممكن يجيني ربح وقد ذهب رأس المال. أترك يا أخي رأس المال، حافظ عليه أبرك لك. فهذا المهم بعد حين كلمته كذلك مرة أخرى، قال والله يا شيخ عبد الله أنا أريد أني أمشي معهم وأجالسهم هكذا. خلاص أنا قلت خلاص إذا تريد تمشي معهم نسأل الله أن يحشرك معهم، وتركته لله والله وفي الله. نصحنا ما سمعنا نصيحة، وهذا في ذنبه أبدا. فليس كل من ادعى ذلك صدق. أعمال الأعمال شواهد، بارك الله فيك، أفعال الإنسان تشهد له، يعني أعمالك تصدقك ولا تكذبك. سلفي أنت تمشي مع الحزبيين والتكفيريين والخرافيين.
هل يقول أن سلفي وفي الأخير من
هذا يعني يذكر لك أسماء، يذكر لك فلان وعلان، يعني لا يفرح بهم أعوذ بالله، فهم مذمة للإنسان. نعم، الله يصلح الحال.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس: كثير من الطلاب يجد سهولة في تعلم علم المصطلح نظريا، في حين يصعب عليه التطبيق عمليا، فما هو السبيل لتكوين الملكة العلمية في هذا العلم الشريف؟
علم أصول الحديث هذا من العلوم المهمة أيضا. أقول يعني كل سؤال يحتاج إلى محاضرات، ما هو محاضرة واحدة. كثير من الطلاب يجد سهولة في تعلم علم مصطلح الحديث. الذي يقول أنه وجد سهولة في تعلم علم مصطلح الحديث نظريا، هذا يدل على أنه لم يفهم هذا العلم. الذي يظن من نفسه أنه يفهم علم الحديث سهلا هكذا يسيرا مباشرة، وأنه فهم المصطلح نظريا ولذلك لا يعرفه عمليا، هذا فعلا قد أوقع نفسه في شرك ووقع في ماذا؟ في مأزق، لأن هذا العلم ما هو بهذه الصورة التي يتصورها الطلاب. ولذلك يعني احنا نلحظ كما جاء في شق السؤال، بل نلحظه نحن من غير يعني أن يذكر في السؤال كذلك لو لم يذكر، بعض الذين تدرسوا علم أصول الحديث تجده أنه لا يفهم علم أصول الحديث أصلا على أصوله وقانونه الصحيح. كثير منهم عنده تشغيب وتشويش، وعنده تشويشات كثيرة وعظيمة جدا في هذا الباب ولا يدركها. علم مهم ودقيق ويحتاج إلى ذهن مقاد يفهم فهما صحيحا دقيقا على أصوله وسننه، ولا بد للمعلم له للطالب أن يتأخذ العلم هذا من أهله الحاذقين العارفين به من أهل السنة السلفية. أما أنه والله يعرف الطلاب يقرؤون أي كتاب وخلاص يظنون أن هذا أي هو هذا العلم المصطلح، ما هو صحيح. كم من الأغلاط في هذه الكتب الموجودة في بعضها خاصة المتأخرة، يعني المعاصرين الذين يؤلفون هذا يكتب هذا يكتب هذا يكتب هذا يكتب، فأخطاء موجودة بارك الله فيكم. ولذلك لما يأتي للتطبيق لا يعرف كيف يطبق، تختل عنده الأمور فاضطرب يصعد وينزل ما يعرف كيف يطبق بين القاعدة والتطبيق. وغالب هؤلاء إذا ما درسوا علوم الحديث ينقلون هذا الذي وجدوا في هذا الكتاب يعطيك ويمثل لك به في الدرس إذا كان عندك أستاذ، المثال الذي في التدريب الراوي يأتيك به في الدرس، ولا في كذا يأتيك به في الدرس. فبخرج يا أخي يا أستاذ، أنت المدرس، أخرج عن هذه الكتب، طلع برا، ابحث عنها في كتب التخريج، في كتب العلل، في كتب السؤالات، في إلى آخره. مثل للطلاب حتى يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الكتب. ما عنده جواب حتى هو، لأنه غير هاضب وغير عارف. فسوء وضعف تطبيق لعلم أصول الحديث مبني لأنه لم يعرفه حق المعرفة نظرية أصلا، فهو علم عظيم، علم كبير وعلم عظيم يحتاج إلى تمرس وإلى جهد وإلى جهاد وإلى مجاهدة النفس في تعلمه ثم التطبيق العملي. طبعا ليس لا يكفي في علوم الحديث أن تدرس لتخرج وتحكم أن تعرف فقط علم أصول الحديث، لا، هناك علوم أخرى مصاحبة لعلم أصول الحديث لابد منها، تعلم الجرح والتعديل وما يتعلق به. هذا في أبواب ترد في كتب الحديث لكن فيها إشارات فهي تتعمق فيها تعرفها، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بعلم أصول الحديث وما يتعلق به للخلوص إلى باب التخريج والكلام عن الأحاديث. هذا الذي يقصده بالسؤال، لأن التخريج الحديث ما معناه؟ هو يقول السخاوي رحمه الله في فتح المغيث هو استخراج المحدث للحديث، استخراج من بطون الأجزاء، بطون البطن في الوسط غامض دقيق، من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب، يعني الكتب المصنفات الكبيرة، أجزاء الصغيرة هذه أجزاء، هناك أجزاء، من بطون الأجزاء والمشيخات، مشيخة ابن طهمان، مشيخة فلان، مشيخة فلان، والكتب السنن والمسانيد وغير ذلك، وسياقها من مرويات نفسه مع الكلام عليها والبدل والموافقة. سياق المرويات الآن ليس مطلوبا، لكن الكلام عليه كيف يكون إذا لم تكن عندك آلات الصياغة الصحيحة لمعرفة علم أصول الحديث؟ ذلك يا شيخ أنت تسمع وتقرأ والله هراء، بعضهم ما يعني يتعبك نفسيا لما تقرأ له، وكتاب طبعا الذين يكتبون ويطبعون وكذا وكذا وإنترنت وما أدري إنترنت، يعني بعض الإخوان يأتوني بعض الأبحاث يقول كتب وكذا، هذا هاوي عندنا هواية مثلا، يقول أنت ما هوايتك، يقول هذا فلان يجمع الطوابع وهذا يجمع توقيعات، هي هواية. وبعضهم حاذق يعرف الفن، أكثر يكتبون ذلك هواة، أصحابه هواية كلام بس هكذا من الهواء يمشي يجمعه ويكتبه، بس تبحث عن علم، تبحث عن شيء مؤصل موزون، لا تكاد تجد إلا في نزل يسير وقلة قليلة لا تكاد تبقى. على كل حال هذه تحتاج سبيل التمكين الملكة العلمية أن يهضم هذا الفن وأن يتدرج فيه وأن يعرف العلوم المصاحبة له المعينة لتطبيق علم أصول الحديث والتخريج الذي هو الخلوص إلى القبول من الرد. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، ما هو كذا يمشي من الباب على ظلم إلى النافذة، إنما يحتاج إلى دربة وإلى تدبر وإلى تعلم واجتهاد. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وزارة خلاص الإقامة
تاريخ
ها؟ تاريخ اليوم كم؟ اليوم نحن الأحد أو السبت، اليوم نحن السبت والله لا أدري كم بالعربية، كم 24 من شهر شعبان عام 30 و400 بعد الهجرة، بعد الألف من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، 24 من شهر شعبان.
زاد الله خير الشيخ، أحسن الله
سبحانه وتعالى.